الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره على فضله ومننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنتدارس بإذن الله عز وجل في هذا اليوم بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء مباحث متعلقة بعلم الأصول. هذا العلم يعنى بأربعة أشياء: الأول التصور الإجمالي للأحكام، نحن نستمع إلى فتاوى العلماء ونجد أنهم مرة يقولون واجب ومرة يقولون جائز، ما معنى كل منهما؟ ومرة يقولون هذا صحيح وهذا مقبول وهذا نافذ، فما معنى هذه الأحكام؟ أعطيكم نموذجا لذلك. نجد أن بعض العلماء يقولون عن فعل من الأفعال هذا حرام، ونجد عالما آخر يقول هذا لا يجوز، فهل بينهما فرق أو معناهما واحد؟ هذا ما يتم تدارسه في هذا العلم. وهكذا نجده مرة يقول هذا ركن وهذا مستحب، ما الفرق بينهما؟ وهذا واجب، ولكل منها معنى. هذا ما يتم تدارسه في هذا العلم. الجزئية الثانية في هذا العلم ما يتعلق بالأدلة، ما الذي يجوز أن نستدل به وما الذي لا يجوز لنا أن نجعله دليلا نأخذ الأحكام منه. مثال ذلك: مرة نجد أن بعض الناس يستدل بقصص واردة عن بعض التابعين، ومرة نجد أن بعضهم يستدل بأمثال وحكم واردة عن العرب، ومرة نجد أن بعض الناس يستدل بمنامات وقصص وحكايات، ومرة يستدلون على صحة الشيء بكثرة من استجاب له، فهل هذه أمور يصح الاستدلال بها؟ نجد مرة من يتكلم عن سد الذرائع، هل سد الذرائع دليل أو ليس بدليل؟ وهكذا. أما القسم الثالث فطرائق فهم الكتاب والسنة، هناك للفهم قواعد معينة، من لم يعرف هذه القواعد فلن يتمكن من الفهم الصحيح لما في الكتاب والسنة. أعطيكم أمثلة على ذلك. نجد مرة بعض الناس يستدل بدلالة الإشارة، وبعضهم بدلالة التنبيه، وبعضهم بدلالة الإيماء، وبعضهم بدليل الخطاب، وبعضهم بفحوى الخطاب. تعرفون هذه الأشياء؟ نعيدها: دلالة الإشارة، هذه طريقة من طرق فهم الكلام، ودلالة التنبيه، ودليل الخطاب، وفحوى الخطاب. أي كلام تريد أن تفهمه لابد أن تجري عليه قواعد الفهم. هذه القواعد أين تدرس؟ في هذا العلم. أما القسم الرابع فهو ما يتعلق بالتعريف بالعلماء الذين يجوز أن يرجع إليهم في الفتوى، ومن لا يجوز له أن يجتهد ويجب عليه أن يسأل العلماء. هذا نعرفه في هذا العلم. لماذا يدرس علم الأصول؟ هناك فوائد عديدة، منها فهم كلام الله عز وجل. فإذا أردت أن تفهم كلام الله على وفق مراد الله، وأن تفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تدرس هذه القواعد في هذا العلم، علم الأصول. الفائدة الثانية تحصيل رضا الله جل وعلا والحصول على الأجر الأخروي، فهذا علم شرعي تضع الملائكة أجنحتها لمن يطلبه. والفائدة الثالثة أن كثيرا من الأحكام نحتاج إلى معرفة حكم الله تجاهه، أن كثيرا من الأفعال نحتاج إلى معرفة حكم الله تجاهه، ولا يمكن أن يعرف إلا بتطبيق القواعد في هذا العلم على الأدلة الشرعية. ومن ثم يكون هذا من أسباب الحماية بإذن الله من الوقوع في الخطأ والزلل والتناقض. أما الفائدة الأخرى فهي السلامة من البدع والمخالفة العقدية. لماذا؟ لأن النصوص يكون فيها متشابه فيفهم منه غير مراد الله عز وجل به. ماذا نفعل بهذا المتشابه؟ نرده إلى المحكم، ويكون هناك عمومات وخصوصات وإطلاق وتقييد. مثال ذلك، لو جاءنا إنسان وقال دين النصارى يقول بأن الله ثالث ثلاثة، وهذا يشهد له القرآن. كيف يشهد له القرآن؟ قال إن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحن للجمع. ماذا نقول؟ نقول هذا من اتباع المتشابه، نرده إلى المحكم. في مثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفي مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله ما من إله إلا إله واحد، وقوله إن، إلى آخر ذلك من النصوص التي تدل على أن الله واحد. طيب ماذا نفعل بالدليل الأول؟ نقول نعرف أن مراد الله عز وجل به أن يعظم نفسه لما ذكر حفظه لكتابه. وهكذا كثير من الفرق التي ضلت ووجدت عندها مخالفات عقدية، إنما نشأ الخلاف عندها بسبب عدم القدرة على رد النصوص بعضها إلى بعضها الآخر. ومن ثم نعرف مآخذ الأئمة، لماذا قال الإمام الفلاني بالحكم الفلاني، ولماذا اختار الفقيه الفلاني القول الفلاني في هذه المسألة. له أسباب وله منشأ أصولي. كذلك من فوائد تعلم هذا العلم أن نستطيع أن نفهم كلام الناس الفهم الصحيح. عندما توجد عندنا صكوك من المحكمة أو أوقاف مسجلة أو وصايا أو عقود، من أين نعرف معاني هذه الكلمات الواردة في هذه العقود؟ من قواعد علم الأصول. وبالتالي بواسطة هذا العلم يتمكن الإنسان من إبلاغ الناس بما لديه من الخير والعلم والدعوة، لأنه يعرف معاني دلالات الألفاظ. هذا العلم علم الأصول يؤخذ من القرآن والسنة والأدلة الشرعية كما يؤخذ من لغة العرب، لأن القرآن عربي كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول هذا العلم، وهي في نفس الوقت عربية، وبالتالي من أراد أن يفهمها فعليه بقواعد العرب الدالة على هذا المعنى. علم الأصول منه أشياء يحتاج إليها جميع الناس، مثل ما يتعلق بأحكام الاستفتاء، من الذي يسأل، وماذا نفعل عند اختلاف الفتوى ونحو ذلك. ولذلك على الإنسان أن يحرص على إخلاص النية في هذا العلم، بحيث يقصد بتعلمه والجلوس في حلقاته أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر الأخروي. وهكذا من أراد أن يتقن هذا العلم فعليه أن يرتبط بالأدلة الشرعية وفي مقدمتها الكتاب والسنة، بحيث يأخذ القواعد من النصوص ويتمكن من تطبيق القواعد الأصولية على النصوص. وكذلك يحسن بنا أن نختار من نثق فيه لنتعلم عليه هذا العلم. علم الأصول فيه صعوبة ويحتاج إلى تطبيقات، بالتالي من المناسب أن يختار الإنسان فقيها عالما أصوليا ليشرح له هذا العلم، لأن الإنسان إذا أخذ هذا العلم بواسطة الكتب فقط فإنه حينئذ سيخلط بين المصطلحات وسيتناقض في الأقوال في المسائل، وسيرد عليه شبه لن يستطيع أن يزيلها عن نفسه. كذلك ينبغي بالإنسان أن يتدرج في تعلم هذا العلم، فيأخذ المختصرات التي تكون بمثابة اللبنة الأولى له، ثم بعد ذلك المتوسطات، ثم بعد ذلك ما يليها. ومن المؤلفات التي وضعت للمبتدئين هذه الرسالة التي بين أيدينا، وعنوانها رسالة لطيفة في أصول الفقه، وقد ألفها الفقيه الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي المتوفى سنة 1376. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ هذا الكتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه، وأعلق عليه بما ييسر الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكنون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام بين الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. الأحكام التي يدور عليها الفقه
عندنا. أما بعد، عندك سقط.
أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. فصل في تعريف أصول الفقه. أصول الفقه،
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، معناها أستعين وأتعلم وأبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. والمشروع في الكتب أن تبدأ بالبسملة كما هو الشأن في كتاب الله، وكما هو الشأن في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك أهل زمانه، إلى ملوك أهل زمانه. وأتى باسم الرحمن الرحيم لأنهما من الأسماء التي تدل على الرحمة والرأفة، ومن ذلك رأفة الله بالعباد بأن يعلمهم العلم النافع. فقال المؤلف: الحمد لله، ثنى بذكر الحمد اقتداء بما في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وسنته في الخطب أن يقول الحمد لله بدون بسملة. ولما كان الكتاب له شبه بالأمرين ذكر التسمية والحمد. قوله الحمد لله، الألف واللام هنا المراد بها العهد، أي الحمد الكامل الذي لا يعتريه شيء من النقص، ثابت لله. الحمد لله يعني أن الحمد الكامل الذي ليس فيه نقص هو لله، أما غيره ممن يحمد فلا بد أن يكون فيه شيء من النقص. قوله نحمده، أي نثني عليه ونذكره بجميل فعله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى. الحمد ثناء ووصف، ولا يلزم أن يكون على طريق المقابلة بخلاف الشكر، فإنه يكون على طريق المقابلة. الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى، أي نصفه بالوصف الجميل والثناء الحسن بسبب ما له من الأسماء الحسنى. فلله أسماء، وهذه الأسماء حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، وإن لله 99 اسما من حفظها ووعاها دخل الجنة، وفي لفظ من أحصاها. وكما نحمد الله على صفاته وأسمائه، نحمد الله على أفعاله، ونحمد الله على خلقه وتقديره. ولذا قال: وعلى أحكامه القدرية العامة، فإن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وتصرفه في الكون على مقتضى الحكمة، ولذلك نحمده سبحانه على مثل هذا. وهكذا نحمد الله على أحكامه الشرعية، فقد أنزل إلينا هذا الكتاب الذي فيه سعادتنا، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهذا الكتاب فيه صلاح أحوال الناس، استقامة أمورهم، سعادتهم. وقوله: وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، أي أن من أحكام الله الشرعية بيان ما لكل من الأفعال حكمه عند الله جل وعلا. وحينئذ نحمد الله على هذه الشريعة، فهي خير كلها ومصلحة كلها، وليس فيها مشقة ولا إعنات. وأحكام الجزاء، أي نحمد الله على ما أنزله علينا من أحكام الجزاء. فالمحسن يقال له أحسنت، يدخل الجنان العليا، والمسيء معرض للعقوبة. نعم. قال هنا: وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أننا نقر بأن الله هو المستحق للعبادة دون من سواه. ومن هنا كانت صلاتنا لله وحده، ونذرنا لله وحده، وسجودنا لله وحده، ودعاؤنا لله وحده. لماذا؟ لأن هذه الأمور تدخل في معنى العبودية، والعبودية حق خالص لله، فلا يجوز صرفها لغيره. قال: لا شريك له في الأسماء والصفات، أي لا يوجد تماثل بينه وبين أحد في أسمائه وصفاته. وله أيضا العبادة، فالعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. والأحكام، أي أحكام الشرع والدين. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين الحكم، أي ما يتحقق من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية. ثم بين أنه سبحانه وضع الحلال والحرام، وضح أي بين الحلال وهو ما يجوز شرعا الإقدام عليه، والحرام ما لا يجوز. وأصل الأصول وفصلها، أي وضع قواعد للشريعة يمكن الرجوع إليها لأحوال الناس الكثيرة. وفصلها، أي وضحها حتى استتم هذا الدين، أي استكمل ولم يبقى فيه شيء. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وخصوصا الأعلام العلماء، لأنهم قد ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد. ثم ذكر ما يتعلق به هذه الرسالة وشيء من منهجها. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن باقي هذا الفصل في يوم آخر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وإن شاء الله نلتقي بعد المغرب ليتم استكمال بقية المباحث. وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم، ويسر الله أمركم، ونلتقي إن شاء الله بعد المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.